أجل أركان الصلاة هو السجود، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فسجود التلاوة هو من قرأ آية سجدة أو سمعها من قارئ يستحب له أن يكبر وأن يسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجدة، وهذا يسمى بسجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم. هذا مجمل القول في سجود التلاوة. التلاوة أي قراءة القرآن. لو أنك تتلو من كتاب الله تعالى ومررت على آية فيها سجدة، القرآن فيه مواطن آيات تأمر بالسجود، منها آيات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ومنها آيات فيها سجدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد عند قراءتها، ولكنها أفعال خير قد ورد عن الصحابة أنهم قرأوها وسجدوا فيها. فمن المستحب وليس من الواجب سجود التلاوة. يبقى سجود التلاوة مستحب وليس بفرض وليس بواجب. مستحب أي أنك تؤجر على فعله كفعل أي مستحب من أمور الشرع، ولا تلام ولا تعاقب ولا تؤاخذ على تركه، إنما تحرم من الأجر والثواب. وسجود التلاوة له أحكام. أولا، لا يشترط فيه الطهارة. سجود التلاوة لا يشترط فيه الطهارة كالصلاة، لأنه ليس بصلاة، إنما هو فعل خير. يبقى ممكن الإنسان لما يقرأ آية فيها سجدة وهو على غير وضوء، أو يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، أو يستمع ويصغي إلى قارئ للقرآن سواء كان في المسجد أو في الراديو أو في التلفزيون، ومركز في السماع وبينصت وبيستمع، ومر القارئ على آية فيها سجدة وهو على غير وضوء، يجوز له أن يسجد سجدة لله سبحانه وتعالى، يكبر عند النزول ويكبر عند الفراغ من السجود، الله أكبر ويسجد كسجود الصلاة سواء بسواء، ويرفع مكبرا أيضا، وليس فيها تسليم ولا تحليل. مفيش فيها تسليم، سجود التلاوة ليس فيه تسليم، إنما هي فعلة تقربك من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أنه لا يشترط في سجود التلاوة أن تكون ساترا للعورة بخلاف الصلاة. الصلاة شرط لصحة الصلاة ستر العورة، لكن سجود التلاوة قد تكون أنت جالس في بيتك متحلل من ثيابك، إلا من الثياب الداخلية، حياء من الله، لأن المسلم يستحب له أن يكون مستترا ولو كان منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. الصحابي يسأل النبي عن العورة المغلظة، ما نأتي منها وما نظر، أي أخبرنا ما يحل لنا إبداؤه وما لا يحل لنا إظهاره من العورة المغلظة. لأن الجاهلية كان معروف بأنهم لا يتحرجون من كشف العورات، ولا أدل على ذلك من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحمل الحجارة مع قريش حينما همت ببناء الكعبة. النبي كان صغير السن على ذلك ولم ينزل عليه وحي ولم تأتيه رسالة، فكان يحمل الحجارة على كتفه من أجياد مكان بعيد عن الحرم. لما هدمت قريش الكعبة وأرادت أن تبنيها، فكان الناس قد اجتمعوا يأتون بالحجارة من بعيد ويبنونها، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، فكان يحمل الحجارة العظيمة على كاهله، الكاهل ما بين العنق والكتف على جزء من الظهر يعني. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو جعلت إزارك دون الحجارة، يعني اخلع الإزار اللي هو قطعة القماش اللي بتتلف حوالين الوسط عشان تستر العورة أثناء العمرة والحج، وده كان غالب لبس القرشيين أو العرب قديما، وإلى الآن بعض الدول بتلبس هذا الزي. يعني اقلع الإزار وحطه على كتفك وحط الحجر على الإزار، يعني هو كأنك تحط بينك وبين الحجر، بين الحجر وبين كتفك ساتر القماش مطبقة يعني. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مغشيا عليه، وفي رواية: فطعنه جبريل في صدره فسقط مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء، فقام فأخذ إزاره ولم يرى عاريا بعد ذلك قط. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان يبني المسجد النبوي بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، الصحابة كانوا يحملون الحجارة على ثيابهم وكواهيلهم، الحديث في صحيح مسلم. الشاهد من الكلام ان العورة لابد ان تستر في الصلاة. طيب، فرضنا ان المسلم قاعد متحلل من ثيابه الا من الثياب الداخلية، لانني كما قلت بان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، يعني ما نطرق، ما الذي يباح لنا ان نظهره وما لا يباح لنا ان نظهره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك ان يراها اي مخلوق الا الزوجة او ما ملكت اليمين، اللي هي مثلها كمثل الزوجة. قال: يا رسول الله، احدنا يكون خاليا. شوف الصحابي ليترقى من السؤال ليتعلم. طيب، اذا كنت انا لا يجوز لي ان اظهر عورتي على الاطلاق امام احد الا الزوجة، طيب فما بال لو ان احدنا خاليا بنفسه، يعني قاعد في غرفة لوحده وقافل على نفسه، هل يجوز ان يتحلل من الثياب بالكلية؟ ولذلك الناس اللي بتقف في الميضة وبتقف في الحمامات وتستحم وهي كشفة للعورات، دي حرام، لا يجوز انك انت تكشف العورة وانت واقف تتوضا او تستنجى على الميضة زي ما كثير من الناس بتفعل في كثير من المساجد، هذا حرام. لا يجوز اداء العورة للرجل، لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. حتى لو كنت انت نايم انت وراجل معاك زميلة مغطيين بالحف واحد، لا يجوز ان تكون متجردا من الثياب حتى لا تلمس العورات، حتى الاخ مع اخيه. ولذلك من عظمة التشريع انه قال: مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ودي من عظمة الاسلام وحفظه للعورات حفاظا على المشاعر. فلما قال الصحابي: يا رسول الله، احدنا يكون خاليا؟ قال: ان الله احق ان يستحيى به من الناس، يعني وان كنت خاليا عن الناس فان الله مطلع عليك، فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. ما تخليش ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك تقوم تستتر من المخلوق، ولا تستتر إذا خلوت مع الله. لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، ودي مراقبة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لما تعلم بأن الله سبحانه وتعالى السميع البصير، يعني يسمع السر وما أخفى، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تنكف عن المعصية ولو كنت خاليا، لكن لما يغيب العلم بصفات الله من القلوب تجد المسلم يتجرأ على الله. ولذلك دي عظمة علم التوحيد، انك لما تتعلم التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته يوم يعظم رب العالمين في قلبك، يعظم رب العالمين في قلبك. واذا عظم الرب في قلبك استحييت ان يراك على مخالفه، لا يفقدك حيث امرك ولا يراك حيث نهاك. تستحي من الله فلا يفقدك حيث امرك، امرك بالصلاة، حياؤك من الله الا يفقدك حيث امرك، تغيب عن الصلاة تستحي من الله، ازاي ما رفش صلي، ولا يراك حيث نهاك، نهاك عن المحرمات، حياؤك من الله يمنعك ان يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك. ولذلك النهاردة معظم الناس او ممكن بعض الناس يكون مثلا بيدخن سيجارة، وفجأة يشوف واحد من الناس اللي هم يعزوا عليه شوية يوم يستحي منه يقوم مدار السيجارة. والله طيب انت تجعل نظر المخلوق اعظم عندك من نظر الخالق عليك، دليل على عدم تقديرك لله. والا المسلم يتقي الله في السر والعلن، وده دليل على غياب تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب. ولذلك ربك سبحانه وتعالى يخاطب اهل الشرك الذين يصرفون من العبادات لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة، الكلام اللي احنا بقى لنا 3 4 5 6 جمعة بنتكلم فيه. قال وما قدر الله حق قدره، اي ما عظموا الله حق تعظيمه اذ اشركوا به. والايه؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامة، شوف العظمة، والسماوات مطويات بيمينه. اذا كانت هذه العظمة لا تجعلك ترتدع عن معصية الله، يبقى انت ما عظمت الله حق تعظيمه وجعلت معه شريكا في العبادة. لكن المسلم لو يعظم الله حق التعظيم لا يجعل لله ندا على الاطلاق، ولا يتوجه بقلبه الى مخلوق الا الى خالقه. وإذا فايدة علم التوحيد ومعرفة صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. يجوز للمسلم إذا كان يقرأ آية من كتاب الله وهو غير ساتر للعورة يجوز له أن يسجد. المرأة لا يجوز لها أن تصلي إلا وهي ساترة لسائر البدن ما عدا عن الوجه والكفين. لا يجوز للمرأة أن هي تصلي ببنطلون حزة، ولا يجوز للمرأة أن هي تصلي في زي البيت ولا في قميص النوم، لأن بدن المرأة كله في الصلاة عورة إلا الوجه والكفين. طيب افترض أن هي قاعدة في البيت متحللة من بعض الثياب وقرأت القرآن ومرت على آية فيها سجدة، يجوز لها أن تسجد، يجوز لها أن تسجد، لأن سجود التلاوة لا يشترط فيه الطهارة ولا يشترط فيه تمام ستر العورة. ثالثا ولا يشترط في سجود التلاوة التوجه إلى القبلة. كتير من الناس لما يكون بيقرأ وظهروا للقبلة ولما يمر على آية فيها سجد يقوم يتوجه ناحية القبلة ويسجد، لا، اسجد حيثما كنت، اسجد حيثما كنت. يقول لك أنا هسجد غير القبلة، ما هو لأن السجدة ما هي الصلاة، ما هي إلا فعل خير. السجدة ليست بصلاة وليست لها أحكام الصلاة، إنما هي فعل خير، قرب إلى الله، مثلها كمثل أي فعل من أفعال الخير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، والقائل هو عبد الله بن عمر، يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة أي بالآية فيها السجدة كبر. يبقى وانت تيجي تسجد تكبر، لان هيجي سجدة الشكر مفيش فيها تكبير عند السجود. كبر وسجد وسجدنا، وفي رواية في صحيح البخاري حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته. دليل على ان النبي لما كان يقرأ آية سجدة يوم يسجد يوم الصحابة يسجدوا معه جميعا دون استثناء، ولزحامهم ولكثرتهم والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته، مش لاقي مكان على الارض يسجد فيه، كل يسجد على حسب وضعه. فضل سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. هذا في إرهام للشيطان وإذلال. ليه؟ لأن الشيطان أمر بالسجود من الله لآدم فأبى، فقضى الله عليه بالخلود في النار واللعنة. فأعز شيء على الشيطان أن يرى مسلما يسجد لله. السجدة التي امتنع عنها وحق عليه اللعنة والعذاب، الشيء الذي بسببه خلد في نار جهنم. اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، وما قولش يا ويلتي، يا ويله. الهاء هنا ضمير الغائب. ليه؟ قال لك لان ابليس في هذا الحال يتبرأ من نفسه التي استعلت على اوامر الله فحق عليها العذاب، يتبرأ من نفسه فيقول يا ويله، يعني يا ويل البعيد الابعد عن رحمه الله، يا ويله. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، لان بالسجده تتقرب الى الله، انك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه. يبقى السجود سبب من اسباب دخول الجنه وسبب من اسباب النجاة من النار، وهذا الذي احزن الشيطان. يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. اذا هذا دليل على فضل السجود. حكمه، ذهب جمهور العلماء إلا إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. للقارئ إذا كنت تقرأ لنفسك، أو للقارئ والمستمع إذا كنت تقرأ وغيرك يستمع. لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل أمير المؤمنين عمر، حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس. يعني عمر كان بيخطب الجمعة وقرأ آية السجدة هو على المنبر ونزل عن المنبر وسجد، فسجد الناس معه، وهذا دليل على جواز النزول عن المنبر يوم الجمعة عند الخطبة لأمر مهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا عمر نزل لسجود التلاوة، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل أعرابي فدخل المسجد فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. الراجل مش قادر يصبر لما النبي يخلص الخطبة ويصلي الجمعة وبعدين يقعد وياه يتعلم زي ما عايز، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر، الحديث في صحيح مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرف ان الرجل محتاج الى هذا الامر وقد يرتد عن الاسلام اذا لم يلبي له حاجته، ان الناس مش فاهمة مسألة الاسلام دي ايه، ولا كان واقف يتكلم وزين ان النبي واقف يتكلم وسيبني مطعني نص ساعة وعمال يكلم الناس وسيبني وانا بسأله، فممكن الرجل في الحالة دي يرتد. مثله كمثل الرجل الذي دخل من المسجد فوقف في جانب من المسجد وبال تبول في المسجد، فهم الصحابة به لأن هذا الرجل كان لا يدري حقوق المسجد ولا يعلم بأن هذا المكان مقدس جاهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تزرموه دعوه. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق به حتى لا ينجس ثيابه، لأن لما يقول له أنت بتعمل إيه ممكن يقطع البول يقوم يعق الدنيا كلها، فالنبي سابه قال لهم سبوه يخلص البول، أو حتى لا يتضرر، لأن الإنسان لما يكون بيتبول ويقطع البول ممكن يتضرر، أو حتى لا يرتد عن الإسلام لأنه جاهل. هذا رجل جاهل يحتاج إلى شيء من الرفق، لكن إذا كان الإنسان عالم لا يسكت عن توجيه ونصيحته. الرجل لما قال علمني يا رسول الله مما علمك الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجيء له بكرسي قوائمه من حديد، كرسي رجليه من حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلم الرجل حتى إذا فرغ صعد النبي فأكمل الخطبة. فعل عظيم. والحسن والحسين دخل من المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال أبو هريرة وعليهما قميصان أصفران يعصران فيهما. الحسن والحسين عندهم 3-4 سنين عيال صغيرة، شافوا جديهم واقف على المنبر بيخطب، دخلوا من الباب جري يتخطوا الصفوف يتخطوا الناس عمالين يتكفوا يعصران، يعني عمال يتعثر ويقول. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر وأخذهما على يديه وحملهما وصعد بهما المنبر وقال إنما أولادكم وأموالكم فتنة، فلقد رأيت هذين الصبيين فلم أصبر. شفقة النبي على الحفيد، ونزول النبي على عليه الصلاة والسلام عن المنبر وحمله للحسن والحسين وصعوده إلى المنبر لإكمال الخطبة. يبقى أمير المؤمنين عمر لما قرأ آية السجدة على المنبر وهو يخطب نزل وسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت جمعة القابلة في الجمعة اللي بعد منها طرأ بها أي بآية السجدة هذه حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس، قبل ما يقرأ آية السجدة، لأن ساعة ما يبدأ آية السجدة الناس هتقوم إيه تقعد على ركبها عشان تسجد. فأمير المؤمنين عمر حس بالناس قبل ما يوصل لآية السجدة قال لهم استنوا يا أيها الناس. إنا لم نؤمر بالسجود، يبقى سجود التلاوة ليس بإيه؟ بأمر، إنما هو مستحب. فمن سجد فقد أصاب أي السنة وله أجر، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود، أي سجود التلاوة، إلا أن نشاء. يبقى إذا شئت اسجد فلك أجر، وإذا تركت السجدة وأنت تقرأ القرآن التلاوة أو حينما تسمع التلاوة يبقى لا تثيب عليه. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم. سورة النجم معلوم بأن في آخرها سجدة. قال زيد بن ثابت فلم يسجد فيها، وقال فلم يسجد منا أحد. وعن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. يبقى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد مرة، وقرأ سورة النجم ولم يسجد، يبقى الأمر على السعة. مواضع السجود في القرآن. طيب القرآن فيه 15 موضع للسجود، لم يثبت لدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه سجد إلا في 4 مواضع، وباقي 15 ورد عن الصحابة والسلف. الـ4 مواضع اللي هم إيه؟ سورة صاد، وسورة الانشقاق، وسورة النجم، وسورة ايه؟ اقرأ العلق. دول الـ4 مواضع التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. سجدة صاد، وسجدة النجم، وسجدة العلق، وسجدة الانشقاق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها أو قرأت عليه سجد. باقي السجدات سجد فيها الصحابة والسلف، فهي فعل خير. وطبعا الشيخ رحمه الله ذكر المواضع كلها في 15 موضع هم الكامل اللي هي الصور. أول سجدة في الأعراف، في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدتين في النحل، وسجدة في الإسراء، وسجدة في مريم، وسجدة في الحج، والسجدة الثانية في الحج، سجدتين في الحج، واحدة بس في النحل. والسجدة الثانية اللي في الحج دي مختلف فيها، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وفي سورة السجدة أيضا، وفي سورة النجم، وفي سورة العلق، سورة الانشقاق، وفي سورة صاد. ما يشترط له في سجود التلاوة لقد تكلمنا عنه الآن. يبقى ايه اللي لا يشترط في سجود التلاوة؟ لا يشترط في سجود التلاوة التوجه الى القبلة، ولا يشترط في سجود التلاوة الطهارة، ولا يشترط في سجود التلاوة ستر العورة. لا يشترط، انما هو فعل خير. طيب ماذا تقول في دعاء سجود التلاوة وانت ساجد؟ تقول ايه وانت ساجد للتلاوة؟ سبح كما تسبح في سجود الصلاة سواء بسواء، او تدعو بما شئت، لان النبي عليه الصلاة والسلام استحب لنا الدعاء في السجود. من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. السجود في الصلاة، طب إذا قرأت آية السجدة في الصلاة قال يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. وقد روى الإمام البخاري عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه تأسيا بالنبي. يبقى يجوز أن يقرأ آية السجدة ويسجد والله يسجده متابعين له. ولا يشترط أنك قبل أن تدخل في الصلاة تقوم تقول لي بس يا جماعة الخير إحنا هنقرأ آية السجدة. حتى وأنت مسافر وعايز تصلي صلاة القصر أنت بإخوانك المسافرين معاك لا يشترط قبل ما تدخل الصلاة تقول لهم يا جماعة إحنا هنقصر اشترطش، لكن صلي قصر ومن وراءك يصلي معك يقصر معك. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، لكن هذا الأصل لا يصح. ومن العلماء كالإمام أبي حنيفة كره أن تقرأ آية السجدة في الصلاة السرية زي الظهر والعصر، إنك تقرأ القرآن وفي أي سجدة والرقم السمعين هتيجي تسجد هتعمل لبس عند الآخرين، ولذلك كره الناس هذا، كره العلماء هذا، وهذا هو القول الراجح عند العلماء. لكن في الصلاة الجاهلية إذا قرأت آية فيها سجدة المأمومون يستمعون إلى القرآن ويستمعون إلى السجدة، فإذا سجدت فسيسجدوا معك حتى لا تلبس على الناس. طيب تداخل السجدات، تداخل السجدات يعني ايه؟ يعني فرضنا انك انت قاعد في مسجد وفي قارئ بيقرأ من الناس اللي هي بتحب تنطط في القراءة وتعيد الآية 3-4-5 مرات عشان يعمل جو في المسجد، ويقوم يقرأ آية السجدة ويرجع يعيدها ويقرأ آية السجدة ويرجع يعيدها 3-4-5 مرات، والناس بقى عمالة تفقر وراه اللي قايم واللي نايم، هو بقى منسجم بكده. في ناس بتعمل لحصوص النفس كتير جدا وصوته بقى بيلعلع ويعمل العملية دي، والعمل مش ندى. إذا تداخلت السجدات يعني في المجلس الواحد قرأت آية السجدة عدة مرات ثم تسجد، إذا سجد القارئ في المرة الأولى ولا تسجد بعد ذلك. طيب ولو كنت انت راكب على دابك تومئ إيماء برأسك كما تومئ حينما تصلي وأنت على الدابة. قال تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة، فإن سجد عقب التلاوة الأولى قيل يكفيه وقيل يسجد مرة أخرى لتجدد السبب، لكن هي مرة واحدة تكفي. وطبعا تجدد السجود دي هو مذهب للإمام الشافعي. طيب آية السجدة ومر عليها زمن طويل ما ينفعش لك تطويها بقى خلاص مرت كده. سجود الشكر يبقى هذا سجود التلاوة. سجود الشكر قال ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه لقمة. يبقى تشكر الله سبحانه وتعالى إما على نزول نعمة إما على زوال نقمة. زوال نقمة تسجد لله شكر تشكره على هذه النعمة وهو أيضا مستحب. سجود الشكر أيضا مستحب فعل خير. أيضا مثله كمثل سجود التلاوة لا يشترط فيه الاستقبال القبلة ولا يشترط فيه ستر العورة ولا يشترط فيه الطهارة. فإذا أخبرت بنبأ يسرك تخر على الفور ساجدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل أبو بكر الصديق وكما فعل علي بن أبي طالب وكما فعل كعب بن مالك. كل هؤلاء سجدوا حينما بشروا بالبشرى. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى أي الذي قدر له هذه النعمة. ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر أي ساجدا قال فخرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن. فذكرت ذلك له أي خوفي عليه أنه سجد فأطال السجود. فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه. يعني من صلى على النبي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى على النبي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فضل عظيم للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحفيز نصلي على النبي وهذا حق أحقه الله علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. من الحق النبي الذي به أخرجك الله من ظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية. ونهيج بقى عن إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وكل بقدري ملكا يبلغني السلام عن أمتي. فما من أحد على ظهر المعمورة يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقل هذا الملك هذا السلام إلى النبي فلان ابن فلان يسلم عليه فيرد الله على النبي روحه فيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الحال لا يقتصر أو ليس بمقصور على من عند النبي من عند قبر النبي ولا في مسجد النبي. لا من كان بجوار قبر النبي مثله كمثل من كان بالأندلس. فأعطى الله سبحانه وتعالى هذا الملك القدرة على تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام من أمتي على أنحاء المعمورة ويرد الله على النبي روحه فيسلم ويرد على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا أن نفسد من الصلاة والسلام على النبي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، وهذا مستحب بالذات في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة فيه عليه، فأكثروا من الصلاة فيه عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا كيف يا رسول الله وقد أرمت؟ إن صلاتنا هتعرض عليك إزاي وإنت جسدك تحلل بعد ما موت؟ يعني إنت بتحسين علينا إحنا نصلي عليك بعد وفاتك، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية. ولا أدل على ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء مر على موسى قائما في قبره يصلي، يعني النبي ركب البراق متوجه من مكة إلى بيت المقدس، مر على موسى وقد دفن قريبا من الأرض المقدسة وهو قائم في قبره يصلي. ولما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات مر على الأنبياء ومر على موسى في السماء السادسة. شيء إعجاز يمر عليه في القبر في الأرض وهو يصلي، ولما ارتقى إلى السماء السادسة رأى موسى وسلم عليه. طبعا هتقول ازاي اذا كان ده مخلوق لا تستطيع ان تدرك هذا الوصف، فكيف بصفة الخالق كيف تدركها؟ ولذلك انا قلت لكم في الجمعة اكتر من مرة، كل ما يدور عن ذات الله وصفاته بذلك فالله ايه؟ انت حفظتها، فالله غير ذلك. ما تقولش ازاي اذا كان ده موسى عليه السلام لا نستطيع ان نقول كيف، لان دي حياة برزخية غير الحياة اللي احنا فيها، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال جاءني جبريل يقول الله لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
يشترط لسجود الصلاة، إنما يجوز أن نسجد للشكر حينما نسمع بنعمة أو برفع نقمة بدون وضوء ولا استقبال للقبلة ولا بستر للعورة. يجوز أن نسجد على غير وضوء، يجوز أن نسجد سجود الشكر إلى غير القبلة، يجوز أن نسجد للشكر على غير ستر للعورة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سجد كما قد ذكرنا حينما بشره جبريل أن الله سبحانه وتعالى يبشره أنه من صلى عليه صلى الله عليه بها، ومن سلم عليه سلم الله عليه بها. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل شكرا. وأيضا سجد علي بن أبي طالب لما كان يقاتل الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يقاتل الخوارج، وذكر صفة رجل من الخوارج أنه ذو الثدي، له يد مقطوعة مثلها كمثل ثدي المرء مدردر، أنه على ضلال. فلما قاتلهم علي بن أبي طالب وكانوا يعلنون الإسلام ورآه علي بن أبي طالب في القتلى، فعلم صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء من الخوارج وليسوا على الإسلام، وسجد لله شكرا أن الله سبحانه وتعالى وفقه لقتالهم. وأيضا سجد كعب بن مالك الصحابي الجليل اللي نزل فيه آيات في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرار بن الربيع ومين وهلال بن أمية الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو أمر أصحابه ألا يكلموهم، فامتنع الناس عن كلامهم قرابة الخمسين يوما بليلة، حتى قال كعب بن مالك حتى تمكرت لنا الأرض التي نعرفها، يمشون في الأسواق ويمشون في الطرقات يسلمون على الناس فلا يرد أحد منهم عليه السلام، ويدخل المسجد يأتي بجانب النبي فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى النبي هل رد السلام أم لا، خمسين يوما بليلة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم في القرآن. وكان كعب بن مالك قد اعتزل الناس وهو فوق سطح بيت لجماعة من الأنصار، فلما بلغه الخبر ليلا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قرآنا قد تاب فيه على هؤلاء الثلاثة خر لله ساجدا أن الله تعالى قد قبل توبتهم. قال وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة، وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة. الصواب أن سجود الشكر لا يفتقر إلى شروط الصلاة، إنما يجوز سجود الشكر كما قلنا على غير الطهارة وعلى غير ستر العورة وعلى غير الاتجاه للقبلة. إذا انتهينا النهاردة من الكلام على سجود التلاوة وسجود الشكر، نقف عند سجود السهو وسجود السهو في الصلاة. من سهى في صلاته سواء كانت فرضا أو سنة كيف يسجد للسهو؟ على حسب ما حصل السهو في الصلاة، سواء كان بالزيادة سواء كان بالنقصان. يسأل السائل يقول: هل نكبر لسجود التلاوة واقفين أم جالسين؟ يعني سجود التلاوة لو أنا قاعد بقرأ ومريت على أي سجدة من التلاوة، هل أقف وانزل أسجد ولا أسجد وأنا قاعد؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه من الأفضل أن يسجد قائما، ويخرون للأذقان يبكون. يخر للأذقان يبكون، يعني هو نازل أول ما تيجي تنزل الأرض دقنك اللي بتنزل قريب من الأرض قبل جبهتك. ويخرون للأذقان، يبقى أول ما توصل الأرض مش هتوصل الأرض، الدقن توصل الأرض، لكن وانت نازل كده ايه اللي بيبقى قريب من الأرض، دقنك ولا قرطك؟ الدقن. هو دي للأذقان. قال لك يستحب للمسلم لما يجي يقرأ أو قرأ آية فيها سجدة أو بشر بنعمة وأراد أن يسجد للتلاوة أو للشكر يقف ثم يخر لله، لأن هذا أقرب إلى الذل والانكسار. لكن إذا كنت جالسا وأردت أن تسجد وأنت جالس فلا بأس، فلا بأس. قال: هل يشترط للإمام إذا كان سيسجد للتلاوة أن يكبر إذا خفض ورفع؟ نعم، يكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم من خلفه. هو سجود الشكر لله سبحانه وتعالى يعتبر قرب من الله، ويعني اعتراف بالنعمة، مش معناها انه ممكن يعتبر ذلك قلة شكر الله، لا يعتبر ذلك قلة شكر الله. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر بكثير من البشرى، ولم يرد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما بشر ببشرى سجد. فالمسألة ما تبقاش على العمال والبطال، لأن الإنسان ما من يوم أو ما من ساعة إلا مبشر ببشرى أو برفع نقمة. وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وصغيرة لم يسجد. هذا بخل. يسأل يقول: هل عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكري هل هذا بخل؟ نعم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طيب بخيل ليه؟ بخيل لأنه حرم نفسه من الأجر العظيم في شيء بسيط جدا لا يكلفه شيء. ودي حالة البخيل، ان ربك سبحانه وتعالى وعدك ووعده الصدق والحق انك اذا انفقت درهما عوضك عشرة، فتقوم انت ما تسقش في كلام الله وتمسك الدرهم. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، لان ربك سبحانه وتعالى بوعده الصادق وعد من انفق نزولا على امر الله ان يعوضه بالحسن ايه؟ 10 امثالها. فيقوم يبخل ويمسك. انت ما بخلتش على الفقير ده، انت بخلت عن نفسك. فازاي اللي ما يصليش على النبي لما يسمع اسم النبي يبقى بخيل؟ بخل عن نفسه وبخل على النبي، لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية، ومن الكفر إلى الإسلام، فهذا حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أيضا. وكيف تستعظم شيئا يسيرا على من يسره الله عليه في مقابل الأجر العظيم الذي ترتب على هذا الشيء اليسير؟ من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يبقى أنت تبخل بتصلى على النبي مرة وإن ربك سبحانه وتعالى عوض بها عشرة، بل هو البخل بعينه، قال هو البخل والشح بعينه. يسأل السائل: إذا أذنب الإنسان ذنبا وتاب ولكنه رجع إلى الذنب مرة أخرى، هل يكون من الذين طبع الله على قلوبهم؟ لا يشترط، لا يشترط إن الإنسان لما يذنب ذنب أيا كان هذا الذنب يصدق مع الله ويتوب توبة نصوحا بشروطها المستوفاة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العود إليه عزما صادقا، وأن يستبدل السوء بالعمل الصالح يصلح ما قد أفسد، وأن يرد الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب في حق العباد. ثم غلبته نفسه الأمارة بالسوء وعاد إلى الذنب وندم وتاب توبة نصوحا مستوفاة للشروط، قابل الله توبته، فغلبته نفسه الأمارة بالسوء فتاب توبة نصوحا، وهكذا. والحديث في صحيح مسلم وهو من الأحاديث القدسية، قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، مش باللسان وإلا يصير مستهزئ زي اللي بيدخل وقول ربنا يتوب علي، أنت مستهزئ، ربنا يتوب علي، خذ بأسباب التوبة الصادقة وإلا دي ذنب آخر. وهكذا كل إنسان متلبس بذنب، قال رب اغفر لي، أي سأل من الله المغفرة بصدق. فقال الله تعالى حديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، لقد غفرت لعبدي. ثم أذنب فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقد غفرت لعبدي. ثم قال رب أذنب ذنبا، وفي الثالثة قال الله تعالى: فقد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. مش معناها فتح باب الذنوب والتجرؤ على الله، لا، فليفعل عبدي ما شاء من الذنوب إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء وتاب ورجع إلى الله بالتوبة المستوفاة للشروط. فلو تكرر منه الذنب على هذا النحو بالتوبة الصدوق فهذا أغفر له الذنب. لكن إذا كان الإنسان بيكرر الذنب ورا الذنب وهي مسألة بس إيه ضحك على الدقون، فده كل ده استهزاء بالله، وهو مرتكب للذنب فوق الذنب، لأن الذنب معه إصرار على الذنب يعتبر الذنب مرتين اثنين. وده اللي هنسمعه بقى في خطبة الجمعة اللي جاية إن شاء الله. إمتى يكتب على العبد الذنب حتى ولو لم يفعل الذنب؟ ولو فعل الذنب وكرر الذنب دون ان يتوب كتب عليه ذنبان، الذنب فعل بس، بل ذنب الفعل وذنب الاصرار والعزم على التكرار. ودي مسألة خطيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا. طبعا الاخ بيسأل علاج هذا المرض، لو مرض القلوب الانسان لما يعمل ذنب ويعود الى ذنب. ابن القيم رحمه الله تعالى قسم القلوب في كتابه إغاثة اللفان، وكلامه عظيم دقيق، من اراد ان يرجع فيه في بداية الكتاب إلى تقسيم ابن القيم القلوب إلى قلب الحي وإلى قلب الميت وإلى قلب المريض، وذكر هذه القلوب بأصنافها وكيفية العلاج من هذه الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يتوب علينا، اللهم أمين يا رب، ويغفر لنا من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.